الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. يا رأس مفترس الضياغم في الوغى، كيف انثنيت فريسة أوغادي يا مخمدين لهب العدا، كيف انتحت نوب الخطوب إليك بالإخمادي، حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحسادي. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا يين كالبدر فوق الذابل الميا. يا ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ أياي القنا بدلا عن الأعوايا. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيايا. جيادي ولهفتاه على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد في الأصفايا أصفادي. في أي حالة باد الضنا يشكو على عار المطار، عضي القيود ونهشة الأقتايا أقتادي. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنتي السجاد؟ قلبوه عن نطع مسيج فوقه، فبكت له أملاك سبعين شداد، ويصيح وغوثا أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي؟ منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعيب الغراب بفرقة وبعادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال إمامنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الصحيفة السجادية، عاملا بطاعتك مؤثرا لرضاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء، حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري، وييأس ولي من ميلي وانحطاط هواي. الحديث عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حديث يقترن اقترانا أكيدا بالحديث عن الدعاء، ذلك أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أعطى للأمة وعمل في هذه الأمة وتحرك فيها في الجانب الدعائي في المقام الأول، بمعنى أن أبرز ما قام به الإمام السجاد وأن أبرز تحرك للإمام في الأمة كان من خلال مدرسته الدعائية، هذه المدرسة التي ما وجدنا لها مثيلا في أي ثقافة من الثقافات وفي أي حضارة من الحضارات. هذا النمط
من الارتباط بالله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء، ذلك الارتباط الذي لو تفطن له نيتشه وأمثال نيتشه لما قال إن من المخجل حقا أن ندعو. نيتشه الفيلسوف المعروف ما قال كلمته هذه إلا لأنه لم يفهم من الدعاء إلا أنه نوع من أنواع الارتباط بالسماء الذي يعزل هذا الإنسان عن الأرض ويجمد هذا الإنسان ويبعده عن الفاعلية وعن العطاء وعن العمل وعن الإنتاج. في مفهوم نيتشه الدعاء هو أن تتجه إلى ربك وأن تنسى العمل والفاعلية والنشاط والإبداع في هذه الحياة. لذلك قال إن من المخجل حقا أن ندعو. بينما إذا راجع الإنسان أدعية الإمام السجاد وكل أدعية الرسول وأهل بيته الطاهرين، لكن حديثنا هذه الليلة عن خصوص أدعية الإمام السجاد عليه السلام، أقول إذا ما راجع الإنسان هذه الأدعية بقلب منفتح وبعقل واع فإنه سيجد أن هذه الأدعية في الواقع تعمل في ثلاثة خطوط. الخط الأول خط الارتباط بالله سبحانه وتعالى، ذلك الخط الذي يحقق العبد من خلاله العبودية الحقة ويضع نفسه عبدا خاضعا خانعا ذليلا بين يدي مولاه، هذا هو الخط الأول. ولكن إلى جانبه هناك خطان آخران. الخط الثاني خط الإنسان مع نفسه، كيف يربي هذا الإنسان نفسه، كيف يؤدب هذا الإنسان ذاته، كيف يجعل هذا الإنسان نفسه في الطريق الإلهي الذي ينبغي أن يسير فيه. هذا كله مما يتعلمه الإنسان من أدعية الصحيفة السجادية، ودعاء مكارم الأخلاق أكبر مثال على هذا. الخط الأخير هو خط علاقة الإنسان مع المجتمع، كيف يعيش هذا الإنسان في المجتمع، كيف تكون علاقاته مع من حوله، كيف تكون ارتباطاته مع الناس من حوله. هذا أيضا خط من الخطوط التي تشتمل عليها الصحيفة السجادية المباركة. إذن فالدعاء عند الإمام السجاد عليه السلام هو في حقيقته مدرسة، وليس مجرد ارتباط روحي مع الله وكفى، إنه ارتباط تتمثل فيه هذه الجوانب الكبرى الثلاثة بكل تجلياتها ومظاهرها وأمثلتها. في هذه الليلة أيها الأعزاء الكرام، أيها الإخوة والأخوات، ونحن في مناسبة ذكرى وفاة إمامنا السجاد، نقف بين يدي هذا المقطع القصير من الدعاء 22 من الصحيفة السجادية، وهو دعاء الإمام في حالات الشدة. هذا الدعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيه عن مجموعة من الأمور. هذه الأمور حري بنا أن نتوقف عندها أمرا أمرا حتى نعرف ما يعلمنا إمامنا السجاد إياه في هذا المقطع الشريف من الصحيفة السجادية، وحتى نقرن هذا الحديث النظري من الإمام بمواقفه العملية، كيف كان سلوكه، كيف كان تطبيقه، كيف كان سلوكه، كيف كان تطبيقه، كيف كانت ممارسته العملية إضافة إلى هذا الطرح النظري. فلنأخذ إذن أيها الأحبة الكرام، فلنأخذ هذه المقاطع التي وردت في هذه الفقرة التي تلوتها على مسامعكم في صدر الحديث، ولنتعرف هذه الصفات التي يتحدث عنها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الصفة الأولى يقول عاملا بطاعتك، يسأل الإمام السجاد ربه أن يكتبه من الناس العاملين بطاعته، أن يكون الإنسان عاملا بطاعة الله في الحياة. وفي الواقع الإنسان إذا يسر له، إذا كتب له أن يكون مطيعا لله عاملا بطاعة الله، هذا الإنسان بقدر ما يطيع الله يحقق الهدف من وجوده، يحقق الهدف من خلقته. ولذلك أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه قال في هذا المجال: أكرم نفسك ما أعانتك على طاعة الله. بقدر ما نفسك هذه تقبل أن تطيع الله، بذلك القدر هذه النفس تستحق الكرامة والإكرام. أكرم نفسك ما أعانتك على طاعة الله، كما قلنا، لأن طاعة الله هي التي تحقق الهدف من خلقتك، فبقدر ما تحقق في حياتك الهدف من خلقتك بذلك القدر تكون أنت إنسانا مستحقا للإكرام وللاحترام. هذا هو المقياس الإلهي، هذا هو المقياس الديني في الاحترام وفي التقدير وفي الكرامة. والإنسان إذا ما تزود بهذا المقياس، إذا ما حققه في حياته، عندئذ يكون محققا لهذه الصفة الأولى التي يتحدث عنها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، عاملا بطاعتك. ثم إن هنا ملاحظة، لماذا لم يقل الإمام السجاد مطيعا إياك؟ لماذا قال عاملا بطاعتك؟ وهل هناك فارق في المدلول بين التعبيرين؟ أقول نعم، هناك فارق كبير بين المدلولين. عندما قال الإمام السجاد عليه السلام عاملا بطاعتك، الباء هنا هي للاستعانة، تماما كما تقول كتبت بالقلم، أي كتبت مستعينا بالقلم. عاملا بطاعتك، هذا معناه يا ربي يسرني أن أكون في كل أموري عاملا بالاستعانة بهذا المعين، بهذه الآلة، بهذه الوسيلة التي هي طاعتك. طاعتك فلتكن الوسيلة التي تعينني في كل أعمالي، ألا أعمل عملا، لاحظ الإطلاق، عاملا، ألا أعمل أي عمل إلا مستعينا بطاعتك. إذن فكل أعمالي، كل أفعالي، كل أقوالي، كل ما يصدر مني يا رب اجعله في سبيل طاعتك. لا أن تكون طاعتك يا ربي في بعض الأعمال دون بعض، لا أن تكون طاعتك يا ربي في بعض المواسم دون بعض، في بعض الأماكن دون بعض. عندما نكون في شهر رمضان نعم نطيع الله، عندما نكون في شهر محرم بعض الشباب يتركون سماع الغناء احتراما للحسين، عندما يكونون في أماكن مقدسة، مكة، المدينة، النجف، كربلاء، مشهد، يتركون المنكرات. لكن إذا تغير الزمان، إذا تغير المكان، تغير الحال أيضا، فتكون العبادة عبادة موسمية، وتكون الطاعة طاعة مزاجية. إمامنا السجاد لا يقبل هذا لنفسه، إمامنا السجاد يريد أن تكون كل الأعمال منطلقة من منطلق الطاعة، تماما كما كان جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعاء كميل: حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. ما معنى أن تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا؟ بمعنى أن عباداتي وأن طاعاتي لا تقع في آنات، في أوقات، وفي الأثناء هناك أمور أخرى غير الطاعة. لا، أمير المؤمنين يقول كل أعمالي هي بمنزلة الورد الواحد، بمنزلة الطاعة الواحدة. لماذا؟ لأن حياتي كلها هذه الحياة هي طاعة لك يا رب. لذلك حياتي ليست طاعات متفرقة، كل الحياة عبارة عن طاعة، ولذلك تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، كلها طاعة واحدة. هكذا يريد الإمام السجاد أن تكون الطاعة بالنسبة للإنسان المؤمن. هذا في الطرح النظري، فكيف كان الإمام السجاد عمليا من هذه الناحية؟ هذا لا يحتاج إلى كلام. إمامنا السجاد عليه السلام كل حياته طاعة لله، كل حياته ذوبان في سبيل خدمة خط الله، كل حياته فداء وعطاء وبذل وتحمل ومعاناة في سبيل الله وفي سبيل دين الله. يروى أن إمامنا السجاد عليه السلام، هذه الرواية ينقلها الأربلي في كشف الغمة والشيخ عباس القمي في منتهى الآمال، يروى أن إمامنا السجاد عليه السلام في ليلة من ليالي تهجده، كان متهجدا على عادته يأتي بالنوافل، وإذا بالشيطان قد تمثل له في صورة ثعبان. تعلمون أن الشياطين عندهم هذه القدرة على التصور بتصاوير مختلفة بأشكال مختلفة. الرواية تقول الشيطان تمثل له في صورة ثعبان حتى يخيف الإمام. الإمام في صلاته وهذا الثعبان اقترب منه، الإمام لم يبالي به على الإطلاق واستمر في صلاته التي هي نافلة، والنافلة يجوز قطعها بلا إشكال ولا ريب، لكن الإمام لم يقطعها وواصل صلاته. فما كان من هذا الثعبان الشيطاني إلا أن اقترب من الإمام والتقم إبهامه الشريف. الإمام تألم لكن لم يقطع صلاته، واصل صلاته. بعد الانتهاء من الصلاة كشف للإمام فعلم أن هذا شيطان، فقال له اخسأ يا ملعون، فابتعد الشيطان عنه وتركه، وعاد الإمام رغم آلامه عاد إلى إتمام ورده، إلى إتمام صلاته، وإذا به يسمع صوتا دون أن يرى صاحبه يقول أنت زين العابدين، أنت زين العابدين، أنت زين العابدين. هذا النوع من الطاعة الذي تمثل في هذه الرواية، هذا النوع ماذا يفيد؟ يفيد أن على الإنسان المؤمن أن تكون طاعته لله سبحانه وتعالى حتى في حالات المعاناة، حتى عندما تكون الطاعة مستدعية بعض الألم، بعض التحمل، بعض المعاناة. الإنسان لا ينبغي أن تكون طاعته فقط في حالات الرخاء وفي حالات الهدوء وفي حالات عدم البذل، عدم العطاء. لا، الإنسان المؤمن ينبغي أن تكون طاعته لله سبحانه وتعالى حتى في الحالات التي فيها نحو من أنحاء المعاناة والتحمل والبذل والتخلي عن بعض الأمور التي يشتهيها هذا الإنسان. الطاعة ينبغي أن تكون حتى مع التحمل، لكن المشكلة أن بعض الناس الطاعة حتى إذا كلفتهم بعض التحمل، بعض المعاناة، فإنهم لا يستطيعون أن يتحملوا تلك الطاعة، يكونون مستعدين للتخلي عن تلك الطاعة فورا لمجرد أن هذه الطاعة تكلفهم بعض المعاناة، بعض التحمل، بعض الشيء الذي لا يرتضونه والذي لا يحبونه. ونظرا لوجود أمثال هؤلاء الناس ونظرا لكثرتهم، فإنك تجد أن هناك بعض الأمور تحدث في المجتمعات المختلفة على الرغم من العلم بأن هذه الأمور مخالفة للحكم الشرعي، تحدث هذه الأمور. نعم، لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يريد أن يتحمل، لا يريد أن يتخلى عما يحب، لا يريد أن يضحي بأي شيء على الإطلاق. البارحة عندما تحدثنا عن فتوى سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه فيما يرتبط بالمسلسلات المدبلجة، عندما نقلنا النص، نص الفتوى الذي يقول لا يجوز بتاتا أن نشاهد هذه المسلسلات التي تؤدي إلى تميع الأخلاق والتي تؤدي إلى نشر هذه الثقافات الغريبة عن الدين وعن الإسلام، عندما نقلنا هذا بعض الأعزاء قال هذا الاستفتاء يخص المسلسلات المكسيكية، ونحن الآن لا نطالع المسلسلات المكسيكية، نطالع المسلسلات التركية، وكأن المشكلة هي مشكلة الجنسية المكسيكية أو الجنسية التركية أو الجنسية الأمريكية. يا أخي الحبيب، القضية قضية المضمون، قضية المحتوى، ثم إذا لم يعجبك ما نقلناه عن المسلسلات المكسيكية نأتيك اليوم بفتوى جديدة. هذه الفتوى الجديدة الآن لا تتكلم عن شيء خاص، اسمع السؤال، سؤال موجه إلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله. السؤال يقول: ما حكم النظر إلى المسرحيات والمسلسلات العربية والعراقية والأجنبية المدبلجة؟ بعد ما في مفر، هذا يشمل الجميع. ما الجواب؟ أرجو أن ننتبه للجواب أيها الأحبة الكرام حتى نستفيد في حياتنا. الجواب: مع اشتمال هذه المسلسلات والمسرحيات على لقطات غير شرعية وغير أخلاقية التي لا تخلو منها غالبا، يحرم النظر إليها. متى؟ يحرم النظر إليها مع التلذذ الشهوي أو خوف الوقوع في الحرام. إذا كان الإنسان يتلذذ فعلا ويعلم بنفسه أنه يتلذذ فالمشاهدة حرام، إذا لم يكن يتلذذ ولكنه يخاف أن يقع في ذلك أيضا يكون ذلك حراما، بل الأحوط لزوما ترك النظر إليها وإن كان بدونهما. حتى إذا قال لي إنسان: أنا إنسان لا أتأثر على الإطلاق، نعم لا أتأثر على الإطلاق، السيد السيستاني يقول حتى بدون التلذذ وبدون الخوف من الوقوع في ذلك، حتى بدونهما الأحوط وجوبا عدم الجواز. ثم اسمع: وعلى المؤمنين أعزهم الله تعالى أن يلتزموا جانب الحيطة والحذر فيما يعرض من المسرحيات والمسلسلات، وعلى أولياء الأمور أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه أفراد أسرتهم، وأن يختاروا لأبنائهم كل ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم، وأن يبعدوهم من كل ما يلوث فطرتهم النقية أو يفسد أخلاقهم. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. لا أن يقول الإنسان: أنا لا علاقة لي، أنا لا أتدخل، فليشاهد أولادي ما يريدون، هم يعرفون مصلحتهم، هم كبار. لا، هذه مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات عاملا بطاعتك، هكذا يقول الإمام السجاد عليه السلام. والبارحة أيضا تحدثنا عن حكم الاتصالات الهاتفية بين الجنسين، بين الأجانب، الرجل مع المرأة الأجنبية عنه، ونقلنا أيضا الفتوى التي تقول هذه المحادثات محرمة شرعا ما دام خوف الوقوع في الحرام موجودا ولو بالانجرار شيئا فشيئا. هذه المحادثات أيضا أرجو أن يكون واضحا أن هذا يشمل حتى المخطوبين لبعضهم، الخطيب مع خطيبته في مرحلة الخطوبة ما زالا أجنبيين، إذا لم يكن بينهما عقد شرعي فهما أجنبيان ولا يجوز لهما هذه المحادثات التي فيها خوف الوقوع في الحرام. خوف سماع صوت المرأة الأجنبية بتلذذ، خوف تحريك الشهوة، هذا لا يجوز شرعا حتى بين الخطيبين. لا يقولن أحد والله الغرض من هذه المحادثات جيد، ليس الغرض سيئا، الغرض التعارف بين الخطيبين. أقول ومتى كانت الغاية في الإسلام تبرر الوسيلة؟ حتى إذا كانت غايتك جيدة الوسيلة محرمة، وهذه الوسيلة إذا كانت محرمة فعلى الإنسان أن يلتزم بالحكم الشرعي، لا أن يحاول التهرب. إمامنا السجاد عليه السلام يقول عاملا بطاعتك، أن تكون طاعة المولى هي المراد، هي المقصود، حتى إذا كانت هذه الطاعة معناها أن يتحمل الإنسان قليلا وأن يضحي الإنسان قليلا. المرأة إذا أرادت أن تكون مطيعة لله حقا فإن عليها أن تراعي الحجاب الإسلامي بكل تفصيلاته، لا أن تكون المسألة إنه والله خلونا نتساهل، خلونا نسهل الأمور، خلونا نبسط القضايا ولنعقد الأمور. عجيب. المرأة التي تحافظ على حجابها، على حجاب فاطمة وزينب عليهما السلام، هذه مرأة معقدة. هكذا أصبحنا، هكذا صرنا. لكن المرأة التي عباءتها ملونة وهذه الفصوص وهذه الألوان، هذه هي المرأة المتطورة، هذه المرأة المنفتحة. عاملا بطاعتك. أنا أخشى إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن يأتينا يوم تكون فيه المرأة إذا لبست عباءة سوداء، عباءة محتشمة، تكون هذه المرأة في نظر الناس امرأة معقدة، امرأة متخلفة. أخشى أن يأتي هذا اليوم. ثم القضية ليست أنه تعال وسهل الأمور كيفما اتفق. التسهيل 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 لا ينبغي أن يكون غاية لأجلها ندوس كل الأحكام الشرعية، غاية في سبيلها نترك المحرمات ونتجاوز الأحكام، هذا لا يصح. السيد السيستاني حفظه الله ورعاه عندما يقول الأحوط وجوبا حرمة رقص المرأة في وسط النساء، ما شاء الله، الرقص لم يعد مقصورا على الرقص الذي كان معروفا، الآن صار عندنا رقص حتى في تواشيح أهل البيت. تخيل، هل هذا مما يسر أهل البيت؟ هل هذا مما يناسب مقام أهل البيت؟ هل هذا مما ينبغي في مجتمع يتشرف بانتسابه إلى أهل البيت؟ هذه القضايا ينبغي أن تكون واضحة عندنا وحاضرة في أذهاننا أيها الأحبة. السعي إلى التسهيل والتيسير ليس معناه تجاوز الأحكام الشرعية، هذا أمر على درجة كبرى من الأهمية. إذن الصفة الأولى التي يطرحها الإمام السجاد ويبينها هي هذه، عاملا بطاعتك. طيب، ثم الصفة الثانية، مؤثرا لرضاك، أن يكون الإنسان مؤثرا للرضا الإلهي، أي مقدما للرضا الإلهي على ما يريده هو، على ما يشتهيه هو. هكذا إذا الإنسان دار الأمر عنده بين رضاه الشخصي وبين رضا ربه، فإن هذا الإنسان يقدم رضا الرب ويدبر عن رضا نفسه. ولذلك قال علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أقبل على نفسك بالإدبار عنها. أنت أدبر عن نفسك، بإدبارك عن نفسك تحقق مصلحة نفسك، تحقق مصلحة نفسك. ولذلك أدبر عن نفسك وأقبل على الله سبحانه وتعالى. طبعا إمامنا السجاد عليه السلام عندما يتحدث عن هذه القضية أن الإنسان يؤثر رضا الله على رضا ذاته، الإمام هنا يعلمني أنا وأنت. الإمام لا يتحدث هنا عن نفسه، لا يتحدث عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لأن المعصومين رضاهم هو رضا الله عند الإمام المعصوم، ليس الرضا نفسه شيئا ورضا الله شيئا آخر. لا، الإمام الحسين عليه السلام ألم يقل في هذا المجال: رضا الله رضانا أهل البيت، رضا هؤلاء المعصومين هو رضا الله، لا انفكاك بين الرضائين على الإطلاق. لكن الإمام يعلمني أنا الإنسان الضعيف، أنا الإنسان الفقير، أنا الإنسان العاصي، أنا الذي لربما أرتضي أمورا لا يرتضيها الله، وربما لا أرتضي أمورا يرتضيها الله. أنا الذي يخاطبني القرآن الكريم فيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خيرة بمعنى الاختيار. إذا الله ورسوله أرادا شيئا، الإنسان المؤمن إيمانه يجعله بلا اختيار، لا بد أن يرضى بما يرضى الله ورسوله به. هكذا يريد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أن تكون الحالة موجودة، أن يضغط الإنسان على نفسه، وأن يدوس الإنسان على مراده في سبيل تحقيق مراد الله، في سبيل تحقيق رضا الله. إمامنا السجاد عليه السلام في حياته نجده قد حقق هذا عمليا في مجالات مختلفة. أذكر بعض النماذج من سيرته المعطرة في هذا الإطار. مثلا يروى أن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان إذا سافر مع قافلة كان ينتقي قافلة لا يعرف فيها، يذهب مع أناس لا يعرفونه، وكان يشترط عليهم أن يكون من الخدمة، أن يكون الإمام من الخدام، أن يخدم هؤلاء الناس الذين في القافلة. طبعا هؤلاء لا يعرفون الإمام. في يوم من الأيام واحد من الذين في القافلة عرف الإمام، فقال للناس الذين معه: أتعرفون من هذا؟ قالوا: لا. قال: ويحكم، هذا علي بن الحسين بن علي، هذا إمامكم. طبعا هؤلاء الناس جاءوا إلى الإمام وانثالوا على يديه وعلى قدميه يبكون وينتحبون ويقولون: ماذا تفعل يا إمامنا؟ ما الذي يدعوك إلى هذا؟ فأجاب بما مضمونه: أنني كنت قد خرجت مع أناس فاحترموني كثيرا لقرابتي من رسول الله، وهذا لم يعجبني، لذلك اخترت أن أخرج مع أناس لا يعرفونني. لاحظ، الإمام غرضه رضا الله، ليس غرضه أن يحقق لنفسه مكاسب شخصية، لا يريد أن يحقق هذه الأمور التي قد يحققها الناس العاديون من أمثالي. إمامنا السجاد يترفع عن كل هذا. وكان بأبي هو وأمي يخرج في الليالي إلى بيوت الفقراء وعلى ظهره جراب ثقيل كان يملأه أحيانا بصرر الدراهم والدنانير، وأحيانا بالأطعمة، وأحيانا بالحطب لأجل التدفئة، وكان يأخذ كل ذلك إلى بيوت الفقراء بنفسه. فإذا فتح له الفقير الباب، الإمام كان يتلثم، كان يخفي وجهه حتى لا يعرفه هذا الفقير. وهكذا لم يعرف هؤلاء الفقراء من كان يأتيهم بكل هذا إلا بعد أن توفي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فعرفوا أن هذا كان من الإمام عليه السلام. إذن ألا يقدم الإنسان رغباته، ألا يقدم الإنسان مراده، ألا يقدم الإنسان ما يريده على مراد الله، على ما يطالبه الله به. أنا حتى إذا كانت نفسي تتوق إلى بعض أنواع الإسراف والتبذير، حتى إذا كانت نفسي تميل إلى ذلك، فإن علي أن لا أنساق إلى نفسي، علي أن أعرف أن القرآن يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، علي أن أجعل هذا أمامي، لا أن أسرف كما ينبغي وكما لا ينبغي. زيجاتنا صارت الأموال ترمى وتنفق فيها إنفاقا عجيبا غريبا. الزواج الواحد يصرف فيه في الليلة الواحدة ما لا يقل عن 20,000 و30,000 من الريالات وإلى غير ذلك من هذه الأرقام النجومية الفضائية الغريبة. هذا لماذا في مجتمع ينتمي إلى أهل البيت، في مجتمع يقتدي بأهل البيت، حتى إذا كانت نفسيتي تميل إلى إبراز ذاتي، إلى التفاخر على الآخرين، إلى إبراز نفسي بهذه القضية المادية وبهذه الطريقة الشكلية، فإن علي أن أقول لنفسي لا، لأن الإسلام يقول لي لا. يقول أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ويح المسرف ما أبعده من صلاح نفسه. الله أكبر، ما أبعده من صلاح نفسه هذا الإنسان المسرف. لماذا يسرف الإنسان هكذا؟ لماذا هذا التفاخر الاجتماعي الزائف؟ وهل قيمة الإنسان في قدر ما يصرف، في قدر البهارج، في قدر هذه التزاويق؟ بأي منطق نفكر؟ هل هذا هو منطق الإسلام؟ هل هذا هو منطق الدين؟ هذه قضية ينبغي أن يضعها المؤمن أمامه. إمامنا السجاد عليه السلام يعلمنا: مؤثرا رضاك، أن أؤثر رضاك يا ربي على ما أشتهيه، على ما أريده. إلى متى هذا البذخ الزائف وإلى هذا الإنفاق الذي لا معنى له؟ نعم، على المجتمع الواعي، على المجتمع المنتمي إلى خط أهل البيت أن يفكر في هذه الأمور بعمق. نعم، هذه المصاريف الكثيرة، هذا الإنفاق العجيب، ينبغي على العكس أن نفكر في طرق لتقليل كل هذا. لماذا على سبيل المثال لا نفكر في قضية الزيجات الجماعية؟ هذه القضية طبقت في كثير من المجتمعات وكانت تجربة رائعة، لماذا لا تطبق؟ ثم إذا كان المجتمع قد أصبح كبيرا جدا، أصبح ألوفا مؤلفة، فما الداعي لأن تدعى كل تلك الألوف المؤلفة في كل زواج؟ لماذا لا نفكر في قضية الزيجات الخاصة، الزيجات التي تقتصر على أعداد معينة من الناس؟ لماذا لا نفكر في أطروحات من هذا القبيل بدل هذا التسابق المحموم على إراقة الأموال وعلى إنفاقها وعلى تبذيرها حيث ينبغي وحيث لا ينبغي؟ مؤثرا رضاك، هذا ما يريده الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أن يقدم الإنسان الرضا الإلهي، أن يقدم ويؤثر ما يريده الله على ما تريده نفسه وعلى ما تشتهيه ذاته. هذه هي الصفة الثانية التي يتحدث عنها الإمام السجاد عليه السلام. الصفة الثالثة: الموضوعية مع الأولياء والأعداء. أن يكون الإنسان موضوعيا في تعامله مع الأعداء، فلا يجعله بغضه لأعدائه ينحرف عن جادة الإسلام في التعامل معهم، وأن يكون موضوعيا أيضا مع الأولياء، مع الأحبة، فلا يجعله حبه لهم، لا يجعله أيضا ينحرف عن الجادة السوية. هذه الصفة الثالثة يحدثنا عنها إمامنا السجاد عليه السلام: حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري، وييأس وليي من ميلي وانحطاط هواي، كما يقول بأبيه وأمي. أن يأمن عدوي من ظلمي وجوري، حتى عدوي يعرف أني يستحيل أن أظلمه، لأن عدوي يعرف أني إنسان متق وأني إنسان يخاف الله. إمامنا السجاد عليه السلام في حياته ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا. في يوم من الأيام جاءه رجل
هذا الرجل
أخذ يسب الإمام سبا مقذعا.
تخيل بعض الناس كيف نفوسهم،
أخذ يسب الإمام
والإمام يسمع، والإمام يسمع ولا يرد بشيء. هذا الرجل عندما رأى الإمام لا يجيبه قال له: يا هذا إياك أعني، أنا أعنيك أنت.
فقال له الإمام: وعنك أغضي، وعنك أغضي،
أنا أعرف أنك تعنيني، أنا أعرف أن هذا السب موجه إلي، ولكنني أغضي عنك، أتغاضى عنك، لا أدير بالا إليك.
يعلمنا الإمام عليه السلام خلقا رفيعا في هذا المجال في التعامل، أن يتعامل الإنسان ببعض الإغضاء، ببعض التغافل، أن لا يكون الإنسان منتبها لكل ما يصدر من الآخرين إزاءه.
وقد قال الإمام السجاد عليه السلام في هذا المجال:
إصلاح حال المعايش ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلث تغافل. أن يتغافل الإنسان أحيانا، لا أن ينتبه لكل صغيرة وكبيرة، لا أن يدقق في كل ما يصدر من الآخرين إزاءه. والله الزوج عنده دفتر في البيت، في اليوم الفلاني زوجتي فعلت كذا 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 معي، في اليوم الفلاني فعلت كذا وكذا وكذا ضدي، والزوجة أيضا عندها دفتر، زوجي عمل معي كذا في اليوم الفلاني وفي الشهر الفلاني عمل كذا. وعندما تنشأ أي مشكلة بين الطرفين كل منهما يخرج دفتره المبارك، أنت سويت كذا وأنت سويت كذا، وقامت القيامة. لا، هذا ليس خلقا دينيا، ليس خلقا إسلاميا. كذلك في التعامل بين الأصدقاء، في التعامل بين الإخوة، في التعامل بين الجيران، في التعامل بين المؤمنين، في التعامل مع الناس، إصلاح حال المعايش، يقول الإمام، ملء مكيال ثلثاه فطنة، أن تتفطن لكثير من الأمور، أن لا تكون ساذجا، وثلث تغافل، أن تتغافل عن بعض القضايا، أن تتجاوز بعض الأمور، لا أن تكون دقيقا في المحاسبة على كل الأخطاء وعلى كل العيوب وعلى كل الصغائر مهما كانت تافهة. هذا يعقد الحياة، يوتر الحياة، يخلق التشنجات. إذن نكون مع الناس الذين عندهم مشكلة معنا أن نكون موضوعيين، وكذلك مع الأولياء، يقول الإمام، مع الذين هم في علاقة ولاء معنا، محبة معنا، ألا يجعلنا الحب والمودة ننسى أيضا قيمنا، ننسى أحكامنا. إمامنا السجاد عليه السلام في هذا المجال، أنقل لك قصة واحدة فقط لضيق المقام. إمامنا السجاد عليه السلام في يوم من الأيام كان عنده مجموعة من الضيوف في بيته، وكان قد دعاهم على طعام. خادمه من فرط عجلته كان يركض وبيده سفود، سفود هذا الحديد الذي يشوى عليه اللحم، هذا السفود الحار كان بيده ويركض، وإذا به يتعثر، وهذا السفود يقع على رأس ابن من أبناء الإمام، ومات ذلك الولد، الولد مات. ماذا فعل الإمام؟ نظر الإمام إلى الموقف وقال لذلك الخادم: لا عليك، فإنك لم تتعمده، أنت لم تتعمد، إذن لا عليك، ليس عليك شيء. الله أكبر، هذه أخلاق الإمام، هذه قيم الإمام، ألا يجعلنا الحب، حب الإمام لولده لم يجعله ينسى القيم، ينسى المقاييس الدينية. ولذلك قال الخادم: لا عليك.
بينما كثير من الناس حبهم يجعلهم ينسون المقاييس الدينية. إذا ما نشأت مشكلة بين طرفين، بين زوج وزوجة مثلا، تلاحظ أن أهل الزوج يقفون إلى جانب الزوج محقا كان أم مبطلا، وأهل الزوجة يقفون إلى جانب الزوجة محقة كانت أم مبطلة. أصلا لا يسألون أنفسهم إن كان هذا محقا أم مبطلا، لا، نقف إلى جانبه لأنه ولدنا، وأولئك يقولون نقف إلى جانبها لأنها ابنتنا.
وهكذا ماذا يحدث؟ القضية الصغيرة تصبح قضايا، والمشكلة التافهة تصبح مشكلات تتأزم تتعقد تكبر نتيجة هذه المواقف غير المدروسة، هذه المواقف غير العقلائية. إذن إمامنا السجاد يعلمنا أيها الأعزاء الكرام ونحن في ليلته، يعلمنا أن نكون موضوعيين حتى مع الذين نحبهم، أن لا يجعلنا حبنا إياهم ننسى المقاييس، ننسى الأطر، ننسى القيم، ننسى أن علينا أن نقف إلى جانب الحق، لا أن نقف إلى جانب هذا أو ذاك. اعرف الحق تعرف أهله كما ورد في الروايات. هذا غيض من فيض من عطايا هذا الإمام الهمام، هذا الإنسان العظيم الذي ظل في حياته يعطي ويعطي ويعلم ويدرس ويعلم الناس من خلال مدرسته الدعائية العظيمة. ولكن هؤلاء الظالمين لم يتحملوا من الإمام أن يبقى هكذا، لذلك حاولوا أن ينهوا حياته الشريفة. هذه الحياة على الرغم من أنها كانت ملأة بالدموع، ملأة بالآلام، ملأة بالغصص، أخي أنت اليوم بعد 14 قرنا من الزمان عندما تسمع ما جرى على أبي عبد الله الحسين ومن معه، ماذا يجري لك؟ ماذا يحدث لك؟ أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. هذا اليوم بعد 14 قرنا. إذن أسألك، ذلك الإنسان الذي رأى كل هذا بعينيه، ذاك ما حال قلبه؟ ما حال مشاعره؟ كيف يتحمل إنسان أن يرى أباه سيد شباب أهل الجنة جثة بلا رأس؟ كيف يتحمل إنسان أن يرى رأس حبيب رسول الله على رمح طويل؟ كيف يتحمل إنسان أن يرى مخدرات الرسالة، أن يرى بنات علي، أن يراهن في مجلس ابن زياد وفي مجلس يزيد في مجالس الخمور واللهو؟ كيف يتحمل الإنسان هذا؟ لذلك الإمام يقال إنه بقي بعد أبيه 40 سنة، وقيل 35 سنة، ما قدم له طعام ولا شراب إلا بللهما بدموع عينيه. قيل له: يا ابن رسول الله، لماذا لا تأكل؟ لماذا لا تشرب؟ كان يقول: كيف أكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا؟ كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا؟ وكان لا يدخر فرصة لتذكير الناس بمصاب أبي عبد الله. في يوم من الأيام سمع رجلا في السوق ينادي: يا ناس أنا غريب. جاءه الإمام السجاد، قال له: يا هذا، إذا أنت توفيت في هذه البلدة هل تترك بلا غسل؟ قال له: سبحان الله، أنا رجل مسلم وبين ظهراني مسلمين، كيف أترك بلا غسل؟ كيف أترك بلا دفن؟ فنادى الإمام السجاد: وأسفاه عليك يا أبتا، تبقى 3 أيام بلا دفن. ثم إنه عليه السلام مر على بعض القصابين فسألهم: أنتم يا معاشر القصابين، قبل أن تذبحوا الشاة هل تعرضون عليها الماء؟ قالوا: نعم يا ابن رسول الله، نحن لا نذبح الشاة حتى نسقيها ماء. قال: نفس الفداء ولك يا أبتا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين.
ويذبح ابن رسول الله ظمآنا.
وهكذا كان كل أوقاته يقضيها في البكاء والنحيب. أبو حمزة الثمالي دخل عليه في يوم من الأيام: سيدي ومولاي، إلى متى هذا البكاء؟ سيدي القتل لكم عادة، وكرامتكم من الله الشهادة.
قال: نعم يا أبا حمزة، نعم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
هذا صحيح يا أبا حمزة، لكن عندي لك سؤال يا أبا حمزة.
يا أبا حمزة، هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن هاشمية سبيت قبل يوم كربلاء؟
يا أبا حمزة، إني كلما رأيت عماتي وأخواتي ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة، والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين.
نعم، ثم إن أولئك الأمويين لم يرضوا ببقاء الإمام حيا، فدس له هشام ابن عبد الملك إطاعة لأمر أخيه الوليد، دس لإمامنا السم. نعم أيها المؤمنون والمؤمنات، وبقي إمامنا يتقلب تحت حرارة السم، يغمى عليه مرة بعد مرة.
في مثل هذه الليلة، في ليلة 25، تقول الروايات: أغمي على إمامنا 3 مرات. أيوا إماما، أيوا سيدا، أيوا سجادا. عندما أفاق من غشوته 3، قرأ سورة الواقعة وسورة إنا فتحنا، ثم استدعى ولده الإمام الباقر، عهد إليه بعهود الإمامة، ثم قال له: بني، أوصيك بما أوصاني به والدي وبما أخبرني أن والده قد أوصاه به. بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ثم إن الإمام عليه السلام رفع يديه إلى السماء وقال رفقا بي ملائكة ربي، ثم إن الإمام عرق جبينه، ثقل أنينه، عظم الله أجرك يا صاحب الزمان. ثم إن الإمام غمض عينيه، أسبل يديه، مدد رجليه، ثم فاضت روحه الشريفة. أين المنادي وإماما؟ نادي، نادي بصوت عال:
وإماما، وسجادا، وسيدا.
ماجت المدينة بأهلها، خرج المؤمنون والمؤمنات باكين لاطمين. جاء الإمام الباقر عليه السلام ليجهز والده، أخذ يغسله،
بينما هو يغسله وإذا به ينتحي جانبا يبكي.
قيل له: يا إمامنا، أكمل تغسيل والدك ثم ابكي.
قال: ويحكم، نظرت إلى جسده الشريف وإذا به آثار الجامعة والقيود.
ترى هذه الجامعة آذت إمامنا كثيرا، لذلك سهل الساعدي عندما التقى بالإمام قال: سيدي، هل من حاجة أقضيها لك؟ قال له الإمام: هل عندك بعض الدراهم؟ أعطها لحامل رأس والدي ليبعده عن النساء حتى لا ينظر النساء إلى بنات، حتى لا ينظر الناس إلى بنات الرسالة. يقول سهل: فعلت ذلك، ثم عدت إلى الإمام: سيدي، هل من حاجة أخرى؟ قال: بلى يا سهل، هل عندك ثوب عتيق؟ سيدي، ماذا تفعل بالثوب العتيق؟ قال: أضعه تحت الجامعة، فإنها قد أكلت من لحم عنقي. يقول سهل: ناولته ثوبا، ما إن رفع الإمام الجامعة قليلا حتى سالت الدماء من عنقي. أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني، بنا أسس الإيمان والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني، أقاد غريبا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. يا الله، نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بحق حبيبك زين العابدين، يا الله يا الله يا الله، أن تعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، وأن تنصر الإسلام وأهله، وتعز الدين وأهله. اللهم انصر من نصر الدين، اخذل من خذل الدين، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. بعض الإخوة أوصاني بالآية الكريمة لأجل المرضى، كلنا عندنا مرضى، نتوجه إلى الله تعالى بالآية الشريفة جميعا بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ يا الله، يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، اكشف السوء عنا جميعا يا الله. المرضى اللهم شافهم بشفائك، عافهم بعافيتك بحق مريض كربلاء زين العابدين، لا سيما من أوصينا بالدعاء لأجله. المؤسسون، جماعتي الحاضرون والحاضرات، اللهم تقبل من الجميع هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.